الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بالله العظيم الكريم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أننا بدأنا فصلا جديدا يتصل بأصل الموضوع الشائك الذي هو داء المجتمع وبلاؤه اليوم، الغيبة، النميمة، جذرهما سوء الظن، ويتوسط هذا وذاك التجسس. والملف الجديد أو الباب الجديد الذي فتحناه هو الكلام عن بواعث الغيبة، وما زلنا في معرض الكلام عن الباعث الأول، وهذه الخطبة الثالثة: الحقد. الحقد يا سادة داء عضال، إن لم يسارع الإنسان بعلاجه ويبحث عن الدواء من وعاء أهله والنظر إلى أصل ذلك من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلق الدين الذي هو فساد ذات البين كما أشار عليه الصلاة والسلام، ويزيل أصل النور الذي هو منطلق التوسع انشراحا في الحياة. فالغل والحقد والبغضاء والشحناء أصل ذلك كله فساد ذات البين. يا سادة اسمحوا لي في هذه المقدمة أن أقف عند جانب هام من جوانب العلاقة مع الديان التي غفل عنها الكثير من المسلمين، حيث عاشوا غفلة شهوات الحياة والأثر في هذه الدنيا الفانية، ونسوا أو تناسوا قضية الموت واللقاء، وجعل كل واحد منا اللهم إلا من رحمه رب العزة يعمر ويبني ويأكل من اللحم الحرام قبل غيره، ويتوسع في دائرة ذلك وكأنه كتب له الخلود، بل الأدهى وأمر أن واحدنا يحمل ميته على ظهره ويوسده التراب ويهيل ويسده قبره ويهيل عليه التراب ويقرأ ما تيسر ويعلم أنه الآن يسأل، ثم يدير ظهره للحياة الدنيا على ذات التمسك ونفس التعلق وكأن الموت كتب على غيره. ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى دليل أو بيان. لذلك يا سادة لا بد من الاستحضار والاستذكار والعيش في أنوار توجيه النبي المختار، فلعلنا نرجع إلى دائرة نور الأبرار فيرحمنا الجبار. اللهم حقق ذلك. ألقي السمع أخا الإيمان، الجانب الهام هو أن المولى سبحانه وتعالى رهن توفيقه للناس بقضية معراج المحبوبية عبر العمل بمقتضاها، فالله يحب المحسن، يحب المتطهر، يحب المزكي نفسه، يحب كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإذا ألقى محبته على شخص، على عبد من عباده، جعل الله عز وجل له التسيار على البركة في السماء قبل الأرض وفي الجهات البعيدة قبل قريبها. ولكن بأي شيء، بأي مقتضى، بأي منهج، بأي برنامج أيها الإخوة؟ أبأكل لحوم الناس؟ أم بالطعن في أعراضهم؟ أم بفساد ذات البين؟ أم بمحضر الإفساد بين الأخ وأخيه؟ يا سادة إن نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام يوم أن اطمأنت نفسه وسكن قلبه لما وصلت إليه الجزيرة العربية من قضية التماسك، وترجم ذلك كله بخلاصة تكتب حروفها بماء النور والذهب، خطب حجة الوداع في حجة الوداع، ولفت النظر إلى قضية جد هامة، فقال إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في أرض جزيرة العرب، في رواية في أرضكم، ولكنه لم ييأس من التحريش بينكم. رواية إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، ولكن لم ييأس أن يطاع بما تحقرون من أعمالكم. فالإنسان الذي يأتي محبوب الله جل في علاه يكون محبوبا عنده، ويكون من أعلى المخلوقات المكلفة المقدرة المشرفة، لذا يكتب له القبول عند أهل الأرض. ولعل الجميع يحفظ الحديث الصحيح فيما أخرجه أحمد وغيره أن الله إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيقول جبريل لأهل الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يكتب له القبول في أهل الملأ الأعلى. وإذا أبغض الله عبده، قال العلماء لما يأتي من مبغوض الله عز وجل من غيبة، نميمة، قطيعة، أكل للحرام، فساد ذات البين، قطع الطريق، عدم إماطة الأذى عن الطريق، فحش الكلام، سوء الظن، إن الله إذا أبغض فلانا، قال يا جبريل للروح الأمين لسيد الملائكة قاطبة إني أبغض فلانا فأبغضه. وجبريل أسوة أهل الملأ الأعلى قاطبة. ثم يقول جبريل آمرا لأهل الملأ الأعلى إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يكتب له البغض عند أهل الأرض، فلا يراه امرؤ إلا ويشعر بضيق الصدر، وإذا ذكر الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بينما الأول بمجرد النظر إليه نقول لا إله إلا الله، سبحان الله، خيركم من إذا رؤي ذكر الله. أبي غير مقدمات، بالله عليك أخ الإيمان، هل لا رجعت نفسك بعد كل عبادة؟ ما الذي قبل منها وما الذي رفض؟ ألم يبلغك عن السيد الأعظم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا؟ فما أنت بعد كل عبادة؟ من كان أمسه كيومه، أو يومه عفوا كأمسه، فهو مغبون. ما ينبغي عقلا أن يتساوى الأمس مع اليوم أو اليوم مع الأمس؟ ما الذي قدمته البارحة وما الذي تقدمه اليوم؟ وعلام هيأت نفسك للغد إن طال بك العمر ولو ساعة؟ هل فكرنا في هذا؟ لذلك أخ الإيمان اسمع معي الآن للمتابعة لما تبقى من شرح هذا الحديث وإتباعه بالشاهد الهام لعلنا حفظناه. وسرني سرورا عظيما سؤال أحد الحاضرين عن تتمة الحديث لأنه حفظ إلا آخر كلمتين، سرني جدا، لكن أسأل الله قل آمين أن يكون الحديث أو ما نأتي من قواعد وما يتصل بما نحن فيه من حاجات ماسة إلى جوهر ما نحن فيه أن يكون متنا يتضمن شرحه داخل هذا القلب إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ خم الدار نظفها، حافظينه حفظتوه؟ طيب أول واحدة مالكم معي، التقي، النقي، ايه هي ثالث خطبة ولهلأ ما نحفظ، شو عم نحفظ؟ انتوا بتعرفوا انه درسنا الاسبوعي عند الاغلب بس خطبة الجمعة دائمة، ما في عنا غير الدرس، ما هي عندنا درس احد واثنين واربعة، سبع مواد مناخد بالجمعة بهالمسجد منذ سنوات طويلة. كم عدد الذين يحضرون الدروس؟ تقول لي لعلهم في مسجد اخر، اتمنى اتمنى والله ارجو ذلك، ولكن النسبة ظاهرة، لو جلت في الأسواق لحظات الدروس. ثالث خطبة نكرر الحديث، ما هي؟ طيب التقي، النقي، الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. ست شغلات. وعلمنا أن التقي النقي مقدمة لتلك النتائج ما بعدها. التقي، بعدين النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة، ممتاز، ولا حسد. وربكم لو عملنا بمقتضى هذه القواعد الستة لاتصلت قلوبنا بكل فروع العلم، فالعلم رحم المتصل. قد علمنا من هو التقي ومن هو النقي، والنقاوة النظافة، والنقي النظيف. لا إثم في الذي لا يأتي ما يؤثمه، ولا غل، الغل لا إثم فيه، ولا بغي، عفوا، البغي هو التعدي والتطاول. ثم لا غلة يعني الحقد، ولا حسد. لنا تفريدات إن شاء الله في الكلام عن الحسد. ما بقي طبعا نترك الكلام عن الحسد لموضوع مستقل، فهو من جملة البواعث، الباعث الثاني. لكن لا غل، لا نفي للجنس. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد من نطق ببلاغة العرب، فحينما يستعمل الأداة يشير إلى المعنى عبر هذا المضمون. وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. إذا قلت لا رجل في الدار فأنفي جنس الرجال، لا شيء في الدار أنفي أي شيء من هذه الدار، وجود أي شيء وجوده في هذه الدار. لا غل، والقضية لا تحتمل نسبة على الإطلاق. فإما أنك صفوح عفو تحب ما يحبه الله لأنك تحب أن يحبك الله، وإما أنك رجل شيء فريد تحاسب بمقتضى شهواتك ونزواتك وما تحبه هذه النفس، ولا يعنيك أن يبغضك الله. أما الشخص الأول فهو صاحب الطراز الرفيع الذي يعيش ألق السرور إلى أن يلفظ آخر نفس. اسمع معي إلى هذا الحديث الذي نطق به الصادق المصدوق صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: من سره أن تعلو له الشرفات والدرجات فليصل من قطعه، وليعفو عمن ظلمه، وليعطي من حرمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الشرفة هي المكان العالي، حتى الغرفة هو المكان العالي، ومنها شرفات شرفة، يعني الغرفة العالية في البيت أو في الدار. الشرفة والغرفة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فمن سره أن ينال هذا العطاء إذن مهره كذا وكذا وكذا، أن تصل من قطعك، أن تعطي من حرمك، أن تعفو عمن ظلمك. وبين قوسين كما يقال. نعم، قد يضطر الإنسان لنهج التربية كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد بالتربية كسر خاطر الشخص أو إذلاله، وإنما حجزه عن الظلم. ومهما كان الظالم معتدا بظلمه فلا يجوز شرعا التنازل. نقول: نعم نحن نعفو، ظلمنا نعفو ولا نعاتب ولا نحاسب، فلسنا المحاسبين، بل نحب أن نحاسب بالعفو عبر محبوب الله، ولكن بشرط واحد فقط: لا أن يرد لنا حقنا، بل أن يعترف الظالم بظلمه، وأن يتنازل ويثوب إلى رشده، وأن يقلع عن دائرة ظلمه للعباد، فلا حرج. اختلفت مع شخص، أنا الفقير، اختلفت مع شخص، وإن نظرت إلى قضية الحس والأشخاص، ورأيت أن الخلاف لأن طولي كذا وطوله بالعكس لكنا ظالمين، ولكن الاختلاف كان جذره أمرا عقائديا دينيا. هذا الشخص سئلت بين يديه عن قضية تتصل بحق وقدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأعلنا عن الثوابت وما عليه جمهور المسلمين سلفا وخلفا، إذا به يثور كالثور ولا يؤمن بأن العلاقة مع النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام تنفع، وأعرض إعراضا مخيفا حتى أساء في حق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. فقلت له الآن انقطع الحوار ولا يجوز الجدل، وأنا أخشى أن أسلب الهداية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من ذلك بقوله ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل وافترقنا. وكان هنالك شهود جمع فوق الثلاثين. ثم أراد بعض الناس أن نتصالح، قلت أما الرجل فليس بيني وبينه خلاف شخصي، غير أن شرطي الأساس أن يقف على منبر الحبيب الذي أساء إليه وأساء في حقه وأنكر ما أثبته له ربه، أني مقلع عن هذه العقيدة وربكم لأقبلن قدمه. ليس الخلاف شخصيا، هنا بقي ظالما وأصر على أن يخالف ما عليه المتصل القلب بقلب الحبيب وما عليه أهل المعرفة وما عليه الصحابة والتابعون، أصر على أن يخالف هذا. أفا أرحب به وأعظمه وقد أساء لرسول الله؟ لا وربك، لم يعد هنا الموضوع يتعلق بدعوة إلى الله للهداية، لو كان كافرا لصبرنا لا إكراه في الدين، ولكنه أساء في حق النبي باسم النبي، أساء في حق رسول الله باسم منبره وعلى منبره. هذا رجل تلبس بالظلم، أفأبقى متنازلا عن حق لو أعرضت عنه لكان حسابي بين يدي ربي عسيرة؟ تلك هي النقطة. أملك أن أنتقم منه؟ لا أملك، ليست وظيفتي، ولكن أملك أن لا أتنازل عن حق رسول الله. أنا لا أدافع عن النبي، الله اللي يدافع عنه، سيدنا النبي مو بحاجتي، ولكني أدافع عن عقيدتي التي متعني الله بها. فهو رجل بقي متلبسا بظلم. من جانب آخر اجتماعي، رجل قال أريد أن أسرق، أنهب، أفعل أفعل أفعل، ولا داعي لأن يناقشني أو يحايرني أو ينصحني أحد، وإذا بده يصالح بصالح على إيش؟ على أي أساس؟ على أساس الإساءة للرحمن؟ هذا شيء غير جائز. نعم نسادد ونقارب، نذكر، ننصح، ولكن الظالم لا يصاحب إلا إذا تنازل عن ظلمه العباد، وخاصة الذي يسلب الناس أموالهم ويعتد بذلك، الذي يتطرق إلى مجالات نعم الله عليه من خلالهم فينهب ويسرق بحق ما أوصله الله إليه، ثم يقول يجب عليهم إجلالي واحترامي. هل هذا وارد شرعا؟ هل هذا وارد عقلا؟ إذا عظم الفاسق اهتز عرش الرحمن غضبا. نعم أيها الإخوة، فالقضية ليست سهلة. أما قل نعم قد ظلمت ورجعت، رددت الحقوق إلى أصحابي، خاصة الحقوق المادية رددت، حقوق المعنوية مسامح، لكن في مادة ما ردها إلى صاحبها، أنا أريد أن آكل حق زيد وعليه أن يصفح عني. لا، لا تملك هذا أبدا، بل يوم القيامة لن تملكه من باب أولى، وقد يجعل الله عز وجل هذا الذي ظلمته وكسرت خاطره شفيعك، فلن يدخلك الجنة إلا به، ولن تشفع لك صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا صدقاتك. اللهم إلا إذا تنازل هذا عن حقه بين يدي الله. أو تملك هذا أنت؟ لا وربك. هذه البين قوسين، ما دام ظالما قل لا حتى يتنازل عن ظلمه، حتى يتنازل عن ظلمه. اسمحوا لي بجانب آخر وهو ضروري ومن الأهمية بمكة. أنا أتكلم أيها الإخوة عن وقائع أعيشها. مسألة الإساءة الأسرية، فلانة تريد بنت فلان، بنت أخيها، بنت أختها، إلى آخره، لابنها، عبر استخارة، استشارة، سؤال صاحبة العلاقة، وهذا أمر شرعي. فلو قالت البنت: يا أبتاه، لا أطيق هذا ولا أشعر به على المستوى الذي ينبغي أن تشعر به الفتاة إذا طرق بابها خاطب، لا أشعر إلا أنه كأخي أو كولدي لخفة عقله مثلا، فاعذرني. أو يملك الأب شرعا أن يلزمها؟ فإن ألزمها ظلم وقطع رحمه، لا يجوز. الظلم الأشد ما يعيشه أهل القرى أغلبهم زواج المقايضة، وقد نهى الإسلام عنه منذ الصدر الأول، نهى عن نكاح الشغار، لا نعطيك بنتنا حتى تعطينا بنتك. الله أكبر، هذا زواج وعمل مستقل، وذاك كذلك. الأدهى والأمر، إذا تم الأمر نقول كيف يتم؟ قال: من هو منسمي مهرهم، منسمي مهر مسايرة. والعجب العجاب، كم المهر يخالف العرف 180 درجة كما يقال، لكن بس مجرد تسمية مشان العقد. يعني 10,000 اليوم ليرة، يعني طبخة 20 يوم أو 10 أيام اليوم في هذا الزمان. أرأيت إلى إنسان اشترط المقايضة ثم اشترط المهر كذا وكذا؟ نعم، قد يقول قائل: أخي، أكثرهن بركة أيسرهن مهورة، لكن مو بهذا الموضع. لا، إنما أنت أردت أن يكون المهر بنتك أو بنته، وهذا أمر خطير شرعا لا يجوز. الأدهى والأمر في الظلم، والذي أورث الأحقاد ووسع دائرة الغيبة وأكل اللحوم لأفراد الأسر كافة، اختلف، تم الأمر وعقد العقد. الشرع يقول: صح العقد وبطل الشرط، أكذلك أم لا؟ صح العقد وبطل الشرط. اختلف زيد مع فلان زوجته، مباشرة يسري الحال إلى الأسرة الثانية، في ذات اليوم في نفس الليلة تطرد البنت الأخرى من بيت زوجها. بالله عليك، نحن نعرف الحكم الشرعي، وقد تكلمنا عنه مرارا في خطب، في دروس، في جلسات، في مجتمعات، في خلافات ومجالسها، ومع هذا لم يتغير شيء، وبقينا متمسكين بالظلم. مباشرة تترد، ويهدد الزوج إن أبى. ويوما من الأيام ربط زوج بالجنازير ربط في بيته، وأرغم على الطلاق وهو يبكي ويقول: أريدها، عندي منها 3 أولاد. ويحك أيها الأب، ويحك أيها الأم الظالمة، يا أم لهب. ويا أيها الأب، احذر أن تكون أبا لهب. اتق الله. نعم، أبو لهب أبا على رسول الله على القاعدة التي نطبقها اليوم. أفلا نخشى الله؟ والأدهى والأمر، يرفض الأب لقاعدة الشرع. أخي، مقايضة ما بتجوز، هذا نكاح الشغار وقد نهى عنه الإسلام، ماذا نفعل؟ كل على حدة. وإذا قبلت البنت، وإذا قبل الولد، لا، الأب والأم كأنه نعم زوجوه، لكن بيدفع مصاري وبيتعب حاله وبيعمل عزايم وكذا وإلى آخره، وهو من أهل النار. لكن الأدهى والأمر أن التي تحرك هي الأم الحماية، وترفض أن تتنازل عن دور الحماية. لا بد من أن يكسر رأس الصهر، ولا بد من أن يحني ظهره بين يدي أحمائه. ويحك، من أنت؟ من أنت؟ وما أنت؟ إن هذا لأمر عجاب. والأدهى والأمر، يطول العمر بالبنت 25 سنة، 26 سنة، 30 أكثر، ولا يطرق بابها أحد، وتبدأ الوساوس والظنون، لعله سحر، وهذا شيء وارد، لعله طعن في الظهر. إياكم، قد طرقنا باب أبيها يوما فأبى أن يعطينا إياها، ولعل فيها عيبا. ويحك يا ضال، ويحك يا ظالم، وربك إن لك أسفل جهنم ما لم ترجع إلى ربك. هذا الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا الذي يظلم لا بد من أن يحد ويحجز عن ظلمه بقواعد الشرع، وهو داء وبيل، فإذا أردنا علاجه أفي بأبي بقائه أم بإزالته. يعني إنسان أراد أن ينظف مكانا فيه نجاسة، نقول له صب على النجاسة الماء أم أزل النجاسة أولا؟ لا بد من الإزالة أولا، ثم يطهر المكان بثلاثة غسلات. أما إذا صببت الماء على الوعاء وفيه نجاسة، شو بصير؟ تتمدد النجاسة أكثر وأكثر، تتوسع دائرة الأحقاد وما شابه ذلك، وعلى اللهجة العامية، وحل إذا بتنحل. يطرق بابي كثير من الناس من هذا النوع. يا رجل، ألا تتقي الله؟ نكاح الشغار حرام، المقايضة ليست واردة في الشرع. هز براسه ويحمل حاله ويمشي. شو صار؟ إلى أي شيء استكان؟ طالما ترك الحديث ومشي، استكان إلى شرع الله؟ يعني شأن إنسان يريد أن يستثمر حادثة وقعت لولده أو قريبه أو ما شابه ذلك. نفس الشيء، ابني انكسرت رجله، والله أجت والله جابه، افتح التقرير ولا السكره. أنا أعلم إنسانا طالب علم، وحادث قضاء قدر واضح، منذ أكثر من 15 عاما إلى الآن هو ما مسكر التقرير عشان يكسب أكثر. طبعا الله كسب أكثر، يطعم نفسه الحرام وولده وعائلته وهو راض؟ نعم، لك ضوابط شرعية. سأل عن حكم الشرع، سألني أحدهم عن هذه القضية، فقلت الشرع يأمره بأن يضمن ويعالجه حتى يشفى. قالوا عطل ضرار، والعطل والضرار شو بدنا نساوي فيه؟ أنا عطل ضرار إيه ابني أعد له 20-25 يوم بالمستشفى، ما بدنا أجرتهم هدول؟ ما شاء الله، تبيع مصيبتك، تبيع مصيبتك وبلاءك وتقول يا رب أنزل علي البلاء لينهال علي المال، وأنهل من ينابيعه وإن كانت حرامة. إن هذا الأمر عجاب. يا أيها الإخوة، معرفة الداء ثلث الحل كما قال علماء النفس، فلعل الله سبحانه وتعالى يعيننا على تجرع الدواء، لكن بعد إزالة الداء. أرجو الله التوفيق، أرجو الله السداد. عذرا يا سادة لهذا التفريع، فما وجدت محلا أنسب له من هذا اليوم لكثرة السؤال عنه، وجاء في موضعه. ألا تشاركونني الرأي أنه باب من أخطر الأبواب الذي يفتح الأحقاد والغيبة والنميمة؟ واضح. فأسأل الله أن يزال عنا مثل هذا الداء بالرجوع إلى شريعة رب السماء. عذرا أطلت قليلا، فالأمر احتاج إلى ما ذكرت وما عرضت، ولكن أقول لكم لم ينتهي الحديث بعد. فكم أحببت أن أقف عند الشاهد الهام المتصل بما نحن فيه، فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل الختام في هذا الفصل أو الباعث الأول عبر خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وردنا إلى دينك ردا جميلا يا رحيم يا رحمن. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.